إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى جعل لبعض الشهور ما يميزه من غيره ويفضله في جهة معينة على خلافه، ومن تلك الشهور شهر شعبان الذي نعيشه والذي نحن فيه. فإن هذا الشهر جاء ما يدل على فضيلته، وإن من تأمل في أحوال الناس يرى أن منهم من يتخذ هذه الشهور التي لها وجه تفضيل يتخذها موسما للبدع والمخالفات. وإننا نذكر إن شاء الله في خطبتنا هذه ما تميز به شهر شعبان على غيره من الشهور، وما يحصل فيه من المخالفات. أما ما يتعلق بفضائله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في شعبان صياما كثيرا لا يوازيه شهر إلا رمضان. فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. وجاء في رواية للبخاري أنه كان يصومه كله، وجاء في رواية لمسلم أنه كان يصومه إلا قليلا. وهذه الأحاديث بمجموعها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان. وهل كان يصوم شعبان كله؟ الجواب لا. وأما رواية يصومه كله، إنما كان على وجه المبالغة بالنظر إلى غيره من الشهور سوى رمضان، ولهذا أكدته بقولها: كان يصومه إلا قليلا، كان يصومه إلا قليلا. وجاء بالصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا غير رمضان، ما صام شهرا كاملا غير رمضان، وكان رضي الله عنه يكره أن يصوم الشخص شهرا غير رمضان، وكان ينهى عن ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عنه أنه كان يكثر الصيام في شعبان، وأنه كان يصوم أكثر شعبان، وأنه لم يستكمل صيام شهر قط إلا رمضان، فهذه يدل عليها مجموع الأدلة الواردة في هذا الباب. فإذا قيل ما الحكمة من صيام النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار من الصيام في شهر شعبان دون غيره؟ قيل من أجل التقوي على صيام رمضان، فلا يصل إلى شهر رمضان إلا وقد تعود على الصيام، فيكون أنشط لصيامه وأقوى له في عبادة ربه. فإن الشخص إذا شرع في صيام يحصل له من التعب والمشقة في أول أيام صيامه، فإذا تعود عليه خف عليه الصيام ونشط في العبادة وقوي عليها. وهذا المعنى له وجه. وقيل أنه كان يصومه لأنه كان من سنته أنه يصوم 3 أيام من كل شهر، فكان يشغل أحيانا عن صيامها فيجمعها ويصومها في شعبان. هذا جاء من حديث عائشة عند الطبراني والحديث ضعيف. وقيل لأن الصيام في شعبان هو أفضل الصيام، وجاء في ذلك حديث عند الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه، إلا أن هذا الحديث لا يصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وقيل لأنه شهر يغفل الناس عن الصيام فيه، فإنهم كانوا يعظمون شهر رجب، وكان شهر رجب أكثر ذكرا في أحوالهم من شعبان لأنه من الأشهر الحرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سأله أسامة بن زيد رضي الله عنهما، ألم أرك تكثر الصيام في شهر شعبان دون غيره؟ قال ذلك شهر يغفل عن الصيام فيه بين رجب ورمضان. وحديث أسامة بن زيد أخرجه أحمد والنسائي بسند حسن، وهو في الصحيح المسند لشيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. فهذا هو أقوى هذه التعليلات التي جعلت نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان، لأنه شهر يغفل عن الصيام فيه. وأيضا مما يدل على فضله أنه شهر ترفع فيه الأعمال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع عمله وهو صائم، كما جاء في حديث أسامة بن زيد الذي ذكرناه آنفا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ذاك شهر يغفل عنه بين رجب ورمضان، وفيه ترفع الأعمال إلى الله عز وجل، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فهذا وجه تفضيل شعبان على غيره من الشهور سوى رمضان. فيا أيها المسلم اجتهد في الصيام في شعبان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله بما تستطيعه وتقدر عليه، لأنه شهر ترفع فيه الأعمال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع عمله وهو صائم. أيها المسلمون عباد الله، وإن صيام شعبان مندوب على الإطلاق إلا في بابين اثنين: الباب الأول إذا انتصف شعبان، والباب الثاني تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. أما الباب الأول فقد أخرج الخمسة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وهذا الحديث ظاهر إسناده الحسن، وقد اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، فصححه الترمذي وابن حبان وابن عبد البر والحاكم وغير واحد من أهل العلم، وممن ضعفه الإمام أحمد وابن معين وأبو زرع والأثرم وغيرهم. وسبب الاختلاف بين أهل العلم في هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان، ومن لوازم ذلك أنه كان يصوم النصف وما بعده. وأيضا حديث أبي هريرة: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، فإنه يدل على أن من صام قبل رمضان بأسبوع أو بخمسة أيام أو أربعة أيام أنه لا نهي في ذلك. فلهذا حصل الاختلاف بين أهل العلم، فالذين ضعفوا الحديث ورأوا أن هذا الحديث منكر وأنه يخالف الأحاديث الصحيحة، وأما الذين قالوا بصحته قالوا لإمكان الجمع بين ذلك، وهو أن صيام النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يختص بالنصف وما بعده، وإنما كان يصوم من أول شعبان ويستمر في ذلك. أما إذا تقصد الشخص الصيام من النصف وما بعده فهذا هو المنهي عنه، وهذا القول هو أصح ما قيل في هذا الباب. فإذا ابتدأ الشخص الصيام في شعبان فله أن يواصل فيه ولو جاء النصف وما بعده، أما أن يتقصد الصوم عند انتصاف شعبان ولم يكن يصوم قبله فهذا هو المنهي عنه عند الذين يحسنون الحديث ويحتجون به، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم. الباب الثاني: تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يوافق صوما يصومه أحدكم فليصمه. وجاء نحو من حديث ابن عباس عند أحمد وغيره، والحديث فيه ضعف إلا أنه يشهد له حديث أبي هريرة. وأيضا جاء من حديث حذيفة رضي الله عنه، وحديث حذيفة اختلف فيه، فمنهم من رواه عن حذيفة ومنهم من قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب قاله أحمد وابن معين وغيرهما. وأما حكم هذه المسألة أن النهي هنا للتحريم وهو صحيح من أقوال أهل العلم، فمن تقصد الصوم قبل رمضان بصوم يوم أو يومين فهذا لا يجوز للنهي في ذلك. أما إذا وافق صوما يصومه الشخص كأن يكون يصوم الاثنين والخميس أو كان يصوم شعبان، ففي هذه الحالة يجوز له أن يصوم بما دل عليه هذا الحديث وهو الصحيح من أقوال أهل العلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيا معاشر المسلمين قد علمتم ما جاء في صيام شعبان وما كان من هديه عليه الصلاة والسلام، أنه كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، وأن من كان يصوم شعبان من أوله فلا حرج أن يواصل في صيامه، أما أن يتقصد الصيام من نصف شعبان أو يتقصد الصيام من قبل رمضان بيوم أو يومين فهذا منهي عنه نهي تحريم. عباد الله، وإن من الفضائل التي يختص بها بعض أيام شعبان ما جاء من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليطلع على العباد في النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا المشرك أو المشاحن. وهذا الحديث قد روي من طرق متكاثرة وبمجموعها يرتقي للحجية كما بينه الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. وهذا الحديث يدل على فضل ليلة النصف من شعبان، وأن الله يطلع على عباده، وأنه يغفر لهم إلا من كان مشركا أو مشاحنا. ومن هذا الباب فهذا يدل على فضل هذه الليلة، وإن كان الله عز وجل قد ثبت أنه ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ قال: وذلك في كل ليلة. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث متواتر عند أهل العلم، ولكن دل حديث أبي موسى على زيادة فضل لليلة النصف من شعبان على غيرها من الليالي، وأن الله عز وجل يغفر فيها لكل خلقه إلا من كان مشركا أو كان متشاحنا. أيها المسلمون عباد الله، ولقد شاع عن بعض علماء أهل الشام كخالد بن معدان ومكحول ولقمان بن عامر وغيرهم أنهم كانوا يعظمون هذه الليلة ويفضلونها ويقبلون على العبادة والطاعة والدعاء والذكر، وقد اشتهر عنهم ذلك حتى وافقهم عليه بعض عباد أهل البصرة. وأما أكثر علماء أهل الحجاز منهم عطاء وابن أبي مليكة كانوا ينكرون ذلك، وقد نقل عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم عن فقهاء المدينة أنهم كانوا ينكرون ذلك، وعن بعض أو عن مالك وأصحابه أن هذا من البدع أي التقرب والتعظيم لهذه الليلة بنوع من العبادة والطاعة، وقد اختلفوا في إحيائها. فعمن ذكرنا من أهل الشام أنهم كانوا يحيون ليلتها بالصلاة والعبادة في المساجد جماعة، وأنهم كانوا يلبسون أحسن ثيابهم ويكتحلون ويتبخرون، ووافقهم على ذلك إسحاق بن راهوي. وأما الأوزاعي وهو إمام أهل الشام وأعلمهم وفقيههم، فإنه كان ينكر ذلك ويقول: لا يكره أن يصلي المرء لنفسه خاصة، لا أن يصلي ذلك جماعة، لأن هذا لم يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت عن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف: وهذا هو الأقرب إن شاء الله، وهو كما يقول. فإذا اجتهد العبد في العبادة والطاعة بمفرده فلا مانع من ذلك ولا حرج فيه، أما أن يجتمع الناس وأن يصلوا في المساجد وأن يتزينوا ويتطيبوا ويكتحلوا وغير ذلك فهذا من البدع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه، من حديث عائشة رضي الله عنها. وعلى هذا فيكون من مخالفات التي تحصل في شهر شعبان هو الاحتفال بليلة النصف من شعبان، الاحتفال بها احتفالا ظاهرا وبالغا، وهكذا يخصصون فيه من زيارة القبور وزيارة من يسمونهم بالأولياء، وهكذا يوزعون بعض الهدايا والصدقات على الأولاد وعلى الفقراء، ويحصل من الاختلاط بين الرجال والنساء ما الله به عليم. فهذا من البدع المنكرة التي يجب على المسلمين أن يجتنبوها وأن يبتعدوا عنها، وأن يعملوا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير تجاوز ومن غير استحسان ومن غير آراء محدثة. وهكذا من بدع شعبان البدع الشنيعة والقبيحة والفظيعة ما يحصل من شد الرحل إلى القبر المزعوم لنبي الله هود عليه السلام، فهذا من البدع المنكرة والمستقبحة التي قد بينا ضلالها وبطلانها ومخالفتها لدين الإسلام وللكتاب والسنة وما عليه الصحابة وما عليه علماء المسلمين في خطبتنا الماضية. فالواجب على المسلمين أن يجتنبوا هذه الزيارة وما يلحق ذلك بما يسمى بالربا، مما يحصل فيه من الاختلاط بين الرجال والنساء ومن البدع المنكرة، وربما يقتل بعضهم أو يصاب بذلك الزحام الذي يحصل فيها. هذه مصائب، هذه فتن، هذه معاصي، هذه خطايا، هذه زلات يجب على المسلمين أن يبتعدوا عنها وأن يجتنبوها. وهكذا ما يحصل بعد انتهاء زيارتهم أنهم يطوفون حول مقبرة تريم طواف قدوم أو طواف إفاضة، نعوذ بالله من الشرك ومن حبائله ووسائله. فالواجب على المسلمين أن يعظموا دين الله سبحانه وتعالى، وأن يغاروا لأجله، وأن لا يكون أهمهم المطعم والمشرب والمال وغير ذلك من أمور الدنيا الفانية. عباد الله، وإن ليلة النصف من شعبان لا يغفر فيها لكل أحد، وإنما يغفر لمن كان موحدا، لمن كان صدره سليما على عباد الله المسلمين الصالحين، لما تقدم في حديث أبي موسى: إلا من كان مشركا أو مشاحنا، وإن الشرك هو أعظم الذنوب. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والله عز وجل يقول: إن الشرك لظلم عظيم. فالواجب على المسلم أن يجتنب المعاصي والذنوب، وأن يقبل على دعاء الله لمغفرة الذنوب وكشف الكروب، فإن الله يتوب على من يتوب. فيا أيها المسلم، احذر من الشرك ووسائله وحبائله، وهكذا أيضا من المشاحنة، ويلحقد على المسلم لهوى في نفسك، فإن هذا من أسباب حرمانك من مغفرة الله سبحانه وتعالى لك. والمشاحنة مشاحنة أهل الأهواء التي تؤول إلى الطعن في الصحابة رضي الله عنهم بما عليه الرافضة ومن جرى مجراهم، الذين يسبون ويقدحون ويطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلاد اليمن وفي غيرها من بلاد المسلمين. وهذا من أقبح الأفعال وأشنع الأعمال وأخبث الأحوال التي نخشى أن نهلك بسببها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد قام فزعا من الليل، ويل للعرب من شر قد اقترب، قد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. قالت أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها: أنا أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. قال: نعم إذا كثر الخبث. متفق عليه. فالواجب على صلحاء المسلمين وعلى دعاتهم وعلى علمائهم أن ينكروا المنكرات، أن ينكروا الشركيات، أن ينكروا الزندقة والردة عن الإسلام، وأن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر، وإلا فإن الخبث قد يعم البلاد ويعم العباد بسبب الذنوب والمعاصي والخطايا. عباد الله، إنكم لتلحظون وتلمسون ما هو واقع بين المسلمين من الشحناء والعداوة والبغضاء. فإن كانت العداوة قائمة لله عز وجل فهي عبادة وطاعة وقربة، وإن كانت للأهواء ومحدثات الآراء والبدع والضلالات والمحرمات والمخترعات فهذا مشاحنة على باطل صاحبها قد لا تغفر ذنوبه، كما دل عليه الحديث: إلا من كان مشركا أو مشاحنا. فقد دل أن هذا الصنف لا تغفر له ذنوبه. فيا أيها المسلم، لتصلح قلبك ولسانك وسمعك وبصرك وجوارحك على الكتاب والسنة، وأن تجتنب كل فساد يخالف الكتاب والسنة. إذا أردت صلاحا في حالك ومآلك وفي عسرك ويسرك وفي دنياك وفي أخراك، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. عباد الله، اقبلوا على دعاء الله وتوبوا إليه من أجل أن يغيثكم الله برحمته وبعفوه، أن يغيثكم غياثا حسيا ومعنويا. قال الله عز وجل عن نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وهذا هود عليه السلام يقول: ويا قومي استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هنا تنبيه مما فاتني ذكره في الخطبة، أنه ينبغي لمن كان عليه صيام من رمضان إما لسفر أو لمرض أو المرأة لحيض أو نفاس ونحو ذلك من الأعذار الشرعية، أنه ينبغي المبادرة إلى قضائه قبل أن يدخل رمضان، فإن من أخر القضاء لغير عذر أثم، ومن أخره لعذر ولو بعد رمضان الثاني فلا حرج عليه، وكلاهما هو ملزم بالقضاء. ومن أهل العلم من يلزم بالكفارة، والصحيح أن عليه القضاء لا غير، وهو اختيار شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله. وأيضا مما ينبغي له التأهب لرمضان والتفرغ من الأعمال والمشاغل ما أمكن، من أجل أن يقبل العبد في رمضان على عبادة ربه وطاعته وذكره وتلاوة القرآن بقلب متفرغ عن الأعمال وعن الأشغال. وبارك الله فيكم.